بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد. لا تدع متعادا مجمعين الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الحكمة، اللهم افتح لنا باب رحمتك وشرح لنا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عظم الله أجوركم إن شاء الله بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ونعود قبل أن نكمل، وردني إشكال من بعض الفضلاء الأعزاء الكبار على ما ذهبنا إليه. يعني كنا في مسألة طفل الأنبوب، كنا في مسألة إثبات النسب بأي شيء يثبت. هذه البداية،
ولكن على الأم
أول شيء يثبت ب، يعني تكلمنا عن ابن بالعقد، تكلمنا عن ثبوت النسب يعني بالزنا وطء الشبهة، ثم بدأنا في عالم الثبوت الآن، ثم تكلمنا في طفل في التلقيح من دون وطء، تكلمنا فيه، وذلك يكون إما بزرق المني مثلا في رحم المرأة، هل يثبت ولدية أو لا، يثبت نسبا أو لا. خلصنا منها، تكلمنا في طفل الأنبوب، وقلنا يعني ذهبنا إلى أن الأم هناك أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن الأب أن الأم هي، طبعا الأب هو صاحب المني، خلصنا منه على خلاف قول ضعيف. أما الأم أربعة احتمالات، أما أن تكون الحامل أو صاحبة البويضة أو تعدد، أحسنتم، أو
لا
أم له. وذكرنا هذه الاحتمالات، وذهبنا أن الأم هي خصوص السلام الله، أن الأم هي خصوص صاحبة البويضة. وكان بينما كثير من الآخرين خصوصا المعاصرين يقول أن الأم هي الحامل، مثل السيد خوئي غيره رحمة الله عليه، السيد الروحاني، تذكر السيد الروحاني كان في كلام شخصي بيني وبينه يعني حول الموضوع يعني. وأتى وذكرنا أدلتهم، أدلة السيد خوئي رحمه الله ودليل السيد الروحاني رحمه الله. دليل السيد خوئي كان الآية القرآنية لأمهاتهم. سيد محمد الروحاني كان دليله رحمه الله إطلاق العرفي لكلمة والد، تذكر الكلام. خلصنا منه، لكن قلنا يعني في مقام الجواب، لكن ذهبنا إلى أن الأم هي صاحبة البويضة بالخصوص للروايات للنصوص التي جرتنا إلى الدخول في باب علم الرجال، وهو روايات صفوان بن أبي عمير عن هل لا يروون إلا عن ثقة حتى نقدر نوثق زيد الزراد، لأن في رواية معتبرة واضحة جدا فيها زيد الزراد، وزيد الزراد وثقناه من خلال رواية ابن أبي عمير عنه. فهذه الروايات التي تقول تعتلج النطفتان في الرحم، فإن كانت نطفة المرأة أغلب جاء الولد يشبه أخواله. وقلنا أن هذا يطابق كل التجارب الحديثة والنظريات الحديثة، وهذا شيء رائع جدا، وكانت سببا لإضاءة على الإسلام على طبيب أرمني. هذه الرواية بالذات أنا صارت معي شخصيا يعني في طائرة، وأسنادها في بعضها لا بأس باعتبارها، يعني نستطيع أن نقول أنها معتبرة، على خلاف بعض المعاصرين الذين قالوا أن هذه الروايات ليست معتبرة لا سندا ولا تطابق المكتشفات الحديثة. هذا مش صحيح الكلام، ذكرنا ذلك كله. ملخص ما ذهبنا إليه هو أن الأم هي صاحبة البويضة بالخصوص، ورددنا أو أجبنا على كلام السيد خوي رحمه الله الذي استدل بالآية القرآنية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، حيث قال أن ولدنهم يعني الحامل، وهنا في حصر. وأجبنا على كل الشبهات التي أو الإشكالات التي وردت على السيد خوي رحمه الله في هذه الآية، قلنا أنها غير تامة، لكن ما يمكن توجيه كلام السيد خوي وأن الآية نستطيع الاستدلال بها هو كلمات أحسن، كلمة ولادة ما معنى، كلمة ولادة ما معنى، يعني ليست الولادة قلنا ما كانت عن حمل، أحسنتم هيدا، الولادة لغة يعني إن أمهاتهم إلى الله ولدنهم، الولادة ليس معناها ما كانت إنجابا عن حمل، مش هي صحيح. مش هالكلام. هذا الذي أوقع السيد الخوي رحمه الله في هذا الوهم. طبعا الآية لو تركناها بمعنى أن الولادة خصوص عن حمل، كلام السيد الخوي متين جدا، الآية واردة موردة التعليل، ولا 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 تقييد للمفهوم أبدا هنا. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، في حصر واضح وتعليل واضح، ما بده كلام. يعني كلام السيد الخوي محكم جدا من هذه الناحية. الكلام الذي يمكن معنى الولادة، الولادة ليست ما كانت، يعني لغة ليست ما كانت إنجابا عن حمل، على خلاف ما يمكن أن يتبادر أو ينصرف. وهذا الانصراف ليس دليلا كما بينا، وإن كان في انصراف إلى الحمل
ليس محق اللفظ،
ليس
انصراف المتعة ليس محق
اللفظ، ليس من حق اللفظ. بس إنه شو يعني من حق اللفظ؟ مش اللفظ بذاته، ما يحيط باللفظ، هذا معنى حق اللفظ بالضبط. مش مذهب يعني، هذا مذهب الأصوليين.
الآن هذا بروح حق اللفظ
نفس. لا هذا كلام مش يعني لم يف مش فهمانين أعماق الفكر الأصولي
بهذا القرآن. هو لغة حق يعني أحاط
به. يعني يقول الانصراف من نفس اللفظ، هذا ما أنا فوت نفسي ثاني على شان. بعدين نحكي فيه إن شاء الله. قلنا أن كلمة ولادة، يعني ذكرنا هالكلام كله، أن كلمة ولادة معناها ما كان عن نتاج حقيقي، هذا معنى الولادة، وليس معناها ما كان إنجابا عن حمل، بدليل أن الأب يسمى والدا من دون أي مجاز، وهو لم ينجب ولم يحمل، ووالد وما ولد، الأب يسمى والد بدون ولا تشعر بأي مجاز، حتى نقول في نوع من العلاقة المجازية سمته والد. فكلمة ولادة معناها ولادة، يعني معنى النتاج الحقيقي تكويني. والدليل أيضا قرينة أخرى أن الآية القرآنية بنفسها ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عم لخص ما مضى، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني أن الولادة مقابل التكويني مقابل اللفظي، في لفظ على الحل، لفظ شو بيعمل؟ ولا شيء، يريد إلغاء التبني والأم باللفظ. يعني المظاهرة أنت علي كظهر أمي، عم بيقولون هذه ألفاظ لا قيمة لها، ما بتعمل، لا تصنع عمومة. قرينة ما بعده، يعني قرينة هالكلمة هذه وأنهم لا يقولون منكر من قول وزورة، قرينة على أن المراد من الولادة خصوص، يعني المعنى الحقيقي للولادة الذي هو نتاج تكويني. نعم ورد شيء بيطلع بنتيجة أن إذا كان كذلك كلمة ولادة، حينئذ الآية تدل على تعدد الأمهات. ليش؟ لأنه حينئذ الحامل نتاج تكويني، الولد بالنسبة للحامل نتاج تكويني، فإذا الحامل أم، والنطفة أيضا أساس في الجينات الوراثية، إذا هي نتاج تكويني. فكل ما كان نتاجا تكوينيا الولد، يعني كل ما كان هناك نتاج تكويني يكون هناك أمومة. الولد نشأ من أمرين، من الحمل ومن النطفة. فإذن الحامل نتاج تكويني وصاحب النطفة نتاج تكويني. إذن الآية تدل بإطلاقها بعمومها على أن كليهما أم، على أن اثنين صاروا أم. بمعنى إذن الآية بإطلاقها بعمومها تدل على أن كلا الحامل وصاحب النطفة كلاهما أم نسبية، أم بالنسب، وذلك بسبب إطلاق الآية. لكن قلنا بأن الروايات التي ظهر منها أو التي استظهرنا منها أن الأم هي خصوص صاحبة النطفة تقيد إطلاق الآية. وصلنا لحد هون، وهذا ما ذكرناه في هذه الكتابة في الأم، أن الروايات تقيد إطلاق الآية. إذن الروايات التي تقول أن الأم هي خصوص صاحبة النطفة، فإذا لحد هون قبل أن يجي الإشكال أحد الفضلاء اتصل فيه وبعثوا لي، بعد صار في اتصال صار في كلام، بس حبيت قبل أن ننهي الموضوع أرجع على الموضوع شوي مرة ثانية، لأن الإشكال حلو، إشكال جيد. إذا إطلاق الآية يدل على أن الحاملة وصاحبة النطفة كلاهما أم، عموم الآية وإطلاقها. الروايات تقول أن خصوص صاحبة النطفة هي الأم حصرا، لولا الحصر قلنا اذا تعارض مطلق ومقيد كلاهما ايجابيان ما في مشكله، يعني لا يقدم المقيد على المطلق الا بقرائن، اذا كان ايجابيان، اذا كان سلبيان لا يقدم المقيد على المطلق، اما ايجابيا ما عندنا شيء. هنا صح ايجابيان، ولكن قلنا بينا ليش، بين الان ليش حتى نفهم الاشكال الذي ورد من بعض الفضلاء. اشكال حلو، يعني انا حبيت اتعرض له حتى يتم المطلق، يعني يتم الاخذ والرد فيه. الرواية ماذا تقول؟ تعتلج النطفتان في الرحم، فإن كانت نطفة المرأة أغلب جاء الولد يشبه أخواله. قلنا في مقام الاستدلال أن الخال هو أخو المرأة، أخو الأم، إذن يدل على أن الأم من هي؟ هي خصوص صاحبة النطفة. قد يقال أنه لا مانع من وجود خال آخر، اللي هو أم مثلا أخو الحامل، لا مانع من وجود خال آخر. والصحيح لولا أن كلمة أخواله عموم، يعني الجمع المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم، أخواله من أدوات العموم الجمع المضاف. لذلك مثلا إذا تذكر استدلنا على أن علي بن أبي طالب هو أفضل المسلمين بكلمة أنفسنا في القرآن، جمع مضاف، الجمع المضاف يفيد العموم، أحد أدوات العموم هو الجمع المضاف، لأن الجمع المضاف يفيد جميع الأفراد. عندما يقول أخواله يعني كل أخواله هن ناشئين من النطفة، إذا كان نطفة المرأة أغلب جاء الولد يشبه أخواله، ما قال يشبه خاله، الجمع المضاف يفيد العموم. طبعا هناك 10 روايات مش رواية واحدة، في أكثر من رواية ذات سند محترم، يعني اعتبرناه صح، بينا اعتباره. فقال أخواله، أخواله عموم، الجمع المضاف يفيد العموم، معنى العموم نستفيد منه أن جميع الأخوال هن ناشئين من أخوات صاحبة النصف، صاحبة النصف. ساعتها ننفي الرضاعة وننفي الحمل وننفي كل الأخوال الآخرين، انتهى كل شيء. لحد هون شو بيطلع لنا؟ أن هذه الرواية لما كانت رواية حصرية أمكن أن تقيد إطلاق الآية، وإلا إطلاق الآية متين كان تام ما في مشكلة. إلى حد هون بيطلع بنا هيك،
يعني الأخوال مش بس أخوال الأم،
أخواله هو حصراً بيصير
فقط صاحب
بجهة صاحبة النصف، لأن هي عموم، يعني أفراد جمع مضاف يفيد العموم، يعني كل الأخوال إني ناشئين من إني أخوت الأم صاحبة النصف
وليس بأخوال
الآخرين.
لا الأم
الثانية عم يحكي، فإن كانت نصفة المرأة أغلب
تقول عموم أخوال
عموم أخوان، يعني
فبيطلع كل ما شان من جهة النساء بدك تقول شيء ثاني، بس بالنتيجة من جهة أصحاب صاحبات النطف
تناقض علميا ساعتها، من جهة أخوال الأب غير أخوال الأم.
لا أخوال الأب لهم أثر كمان، بس أخوال الأب من إني من 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 كنا من جهة صاحبات النطف، يعني كل أصحاب النطف بتروح على أصحاب النطف حتى أخوال الأب ما في مشكلة. طبعا هو مش ناظر هالشيء، لكن هو كل صاحبات النطف. بهذه الرواية نقيد عموم الآية التي تؤدي، يعني الآية واحدة تؤدي إلى التعدد، الرواية تقول خصوص صاحبة النطفة فقيدنا. وردنا أشكال الله يجزيه بالخير بعض الفضلاء الأجلاء الذين أحترمهم جدا وأعتقد بفضيلتهم العلمية، قال العموم يعني أخواله يفيد العموم، لو سلمنا به، هو مش مسلم كثير، كنا أحد أدل عدم تسليمك شأن لك، لكن هذا واقع من أدوات العموم هو، لكننا استفدنا الحصر بخصوص صاحبة النطفة من خلال عموم الأخوال، وهو أمر غير منظور وليس مقصودا وليس في مقام بيان هذه المسألة. الإمام عليه السلام شو عم يقول؟ عم يبين وجه الشبه، وليس في مقام بيان أن الأم صاحبة النطفة أو لا، ويشترط في الإطلاق والعموم أن يكون المتكلم في مقام بيان. إشكال لا بأس به على فكرة، بداية جيد، يشترط يعني في مقام أن يكون المتكلم في مقام بيان حتى يصير في عنا يستطيع أن نأخذ بهذا الظهور. مقدمات الحكمة بعد ثبوت العنوان ثلاثة، أن يكون في مقام بيان وأمكن أن يبين ولم يبين، اختصر لنا بثلاث كلمات صغار. طبعا بعد ثبوت العنوان أن يكون في مقام بيان وهو هنا ليس في مقام بيان من هي الأم، مش ناظر له أصلا، لأن السؤال كيف يأتي الولد يشبه أخواله وكيف يأتي الولد يشبه عمامه. فأثبتنا بالله. ولما كان لما كان المتكلم ليس في مقام بيان، إذن ليس للرواية إطلاق أو عموم من هذه الجهة، فكيف نأخذ بها؟ إشكال في البداية معقول، هو ليس في مقام بيان، فإذن حتى الظهور بالعموم ما عاش فينا نأخذ فيه، حتى كل شيء انتهى كل شيء، فتبقى الآية على إطلاقها ويكون دليلا على تعدد الأمهات. هذا هو الإشكال. إذن ملخص الإشكال أن الآية أن الرواية ليست في مقام بيان، ليست في مقام بيان من هي الأم، ولذلك لا نستطيع أن نأخذها بذلك، لأن الظهور هو كله في مقام وجه الشبه. والجواب يمكن بعضكم التفت له، وهو التالي: أن الظهور يحتاج إلى مقدمات الحكمة، سواء كان ظهورا في الإطلاق أو في العموم أو في المعنى الحقيقي، الظهور في المراد يحتاج إلى مقدمات الحكمة، لكن الاستنتاج من المراد لا يحتاج. وله أمثلة كثيرة في الأصول كثير، أنا بتذكروا، فأنا لخص الموضوع أكرر: الظهور يحتاج إلى مقدمات الحكمة، المراد يحتاج إلى مقدمات الحكمة. لذلك قالوا مثلا أن الأصول اللفظية تكون عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال، المراد يحتاج إلى مقدمات الحكمة، أما لازم المراد فلا يحتاج. أكرر: لازم المراد لا يحتاج. ومثال ذلك في علم الأصول قد درسناه: الدلالات الثلاث من غير الظهورات، يعني دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، درستوها ودرستموها، تذكروا بس من باب التذكير حتى منكم بعضكم الأخوان ناسين، أن دلالة التنبيه ودلالة الإقتضاء ودلالة الإشارة فيها أمر من هناك أمران: أن يكون المتكلم قاصدا، يعني في مقام بيان، وأن لا يصح الكلام إلا به. عندنا أمرين: دلالة التنبيه، عفوا، دلالة الإقتضاء تحتاج الأمرين معا، يعني يكون قاصدا ولا يصح الكلام إلا به، من قبيل فاسأل القرية، أن يكون قاصدا أهل القرية، قصد موجود ولا يصح الكلام إلا به، من دون تقدير أهله كلام باطل. دلالة التنبيه قاصدا الكلام، قاصدا المعنى، لكنه يمكن أن يصح الكلام بدونه، كما قلت لك بأصول ظفر ذكرها رحمه الله، الكتاب أنا يعجبني جدا رحمة الله عليه، جزاه الله خيرا، صارت 10:00 يعني بدأ الدرس، يعني صارت 10:00 يصح الكلام بدون إرادة بدأ الدرس، ما في مشكلة، لكني قاصد ذلك. إذن هون بالتنبيه عندي شيء واحد موجود، دلالة الإشارة كلاهما منفيا، لا هيدي ولا هيدي، يعني لست قاصدا ويصح الكلام بدونه. ومثلوا له بالآيتين الكريمتين: حمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى: وفصاله في 2 عامين. من الجمع بينهما استنتجنا أن أقل الحمل 6 أشهر، بغض النظر عن الإشكالات على دلالة الإشارة أنه صحيح أو لا. في دلالة الإشارة ليس المتكلم في مقام بيان، يعني حمله وفصاله 30 شهرا ليس في مقام بيان أقل الحمل. الآية الأخرى أيضا: وفصاله في 2 عامين، ليست الآية في مقام بيان أقل الحمل، كلاهما ليس في مقام بيان أصلا. هذه هنا المراد أقل الحمل، هنا المراد، لكن من الجمع بينهما استنتجنا أن أقل الحمل 6 أشهر، وهو أمر ليس بظاهر وليس مقصودا. أحسنت، ليس بظاهر وليس مقصودا. وقلنا أن الفرق بين الدلائل، إذا تذكروا شي مرة، أن الفرق بين الدلالات الثلاث وبين مباحث الألفاظ الأخرى، يعني بين الإطلاق والعموم وشو الألفاظ الأخرى، أن الدلالات الثلاث التنبيه والإشارة والاقتضاء هي دلالات لازمة، لكنها ليست بينة بالمعنى الأخص، ليست باللزوم البين بالمعنى الأخص، أو ذيك لزوم بين بالمعنى الأخص، يعني إطلاق لزوم بين بالمعنى الأخص، الحقيقة لزوم بين بالمعنى الأخص، العموم لزوم بين بالمعنى الأخص، وغيرها، المجاز إلى آخره، كله لزوم بين بالمعنى الأخص. هذه الدلالات الثلاث تختلف عن تلك، بأن هنا ما عندي لزوم بين بالمعنى الأخص، عندي لزوم بين إما بالمعنى العام أو غير بين، إما لزوم غير بين كليا أو بالمعنى الأعم. هل الفرق بينهما بين الدلالة الثلاث وتلك الأدلة؟ بس ميزنا الذهن تماما، شو بيطلع بالنتيجة عنا؟ أن مقدمات، أن الشرط الأول في مقدمات الحكمة التي هي أن يكون في مقام بيان، هي شرط في خصوص الظهور في المراد، أما في اللوازم ليست شرطا. ترى هي نقطة جدا مهمة في مقام الاستنباطات، نقطة مهمة في مقام الاستنباطات لكثرتها، يعني مش مسألة نادرة في مسألة، لا كثيرة. إذن أكرر هذه النقطة، أن يكون المتكلم في مقام بيان هذا شرط للظهورات، للإرادة، للمراد. هنا في الرواية السائل يسأل كيف عن وجه الشبه، إذن المراد هو بيان وجه الشبه، كيف يأتي الولد يشبه أخواله أو أعماله، هذا المراد والظهور في ذلك أيضا، وهذا يحتاج إلى مقدمات حكمة، صح. أما أن نستخرج أو نستنتج من هذا الظهور، شو المشكلة؟ لا يحتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام بيان هذه النقطة، وهي أن الولد خصوص صاحبة، ابن صاحبة النطفة، الولد هو ابن صاحب النطفة بالخصوص. ولذلك يبقى يعني الظاهر كلمة أخواله، نلخص المطلب كله نلمه، أن ظاهر كلمة أخواله جمع مضاف يفيد العموم، من أدوات العموم، من صياغ العموم الجمع المضاف. هو بين أن جميع الأخوال هم الذين يرتبطون بالمرأة صاحبة النطفة، مما يلزمه أن الآخرين ليسوا أخوالا وإن كان عن حمل أو رضاع أو تغذية أو غير ذلك، فتكون الرواية ظاهرة في حصر الأخوال. هنا مع الحصر صارت قرينة صالحة لتقييد إطلاق الآية، وإلا بدون العموم والحصر، حتى لو دلت على كل الأخوال، على الأخوال لكن ليسوا جميعا، ليست صالحة للحصر بالآية، يعني ليست صالحة للحصر، فلا تصلح لتقييد الآية. ليش؟ لأن الآية أمر إيجابي والرواية إيجابي، والإيجابيان لا يقيد أحدهما الآخر، المطلق والمقيد الإيجابيين، يعني المتعارضين الإيجابيين لا يصلحان للتقييد إلا بقراءة خاصة، بس إذا أطلقا الإيجابي لا يقيد الإيجابي، السلبي يقيد الإيجابي، الإيجابي يقيد السلبي، أما الإيجابي لا يقيد الإيجابي ولا السلبيان أيضا، كما ذكرنا تذكروا بعلوص. إذن تبقى الآية على إطلاقها بداية، لولا هذه الروايات ولولا اعتبار هذه الروايات، هلأ إذا أن الروايات غير معتبرة خلصنا، ما في مشكلة، لكن قلنا أن معتبرة سندا ودلالة، ودلالة تدل على حصر، فتقيد إطلاق الآية. وعليه يكون ملخص ما نذهب إليه، أولا أن هذه العمليات، يعني طفل الأنبوب، عملية جائزة شرعا. ثانيا أنها جائزة بكل أشكالها، يعني حتى لو كانت من تلقيها أجنبية من أجنبية. نعم قلنا أن الأدلة تذهب إلى الاستحباب الاحتياطي المؤكد في عدم الصورة، يعني عدم فعل الصورة، يعني حتى لو من أجنبيين. يجوز أيضا الزرع حتى لو كان في أجنبية، حتى لو كان في أجنبية متزوجة، كله جائز، لكن مع احتياط مؤكد خصوصا في رحم الأجنبية المتزوجة. وذكرنا أن الحامل ليست إلا وعاء، مش أكثر من هيك. هذه الأدلة، أنا مخصنا الأدلة تذهب إلى أن مجرد حاضن ووعاء، مش أكثر من هيك، وصاحبة والأم هي صاحبة. في إشكال آخر طبعا، ثالثا أن الأم هي صاحبة النطفة دون غيرها، من الاحتمالات الأربعة الأخرى. إشكال آخر أيضا ورد، الروايات والآيات وردت في كلمة الوالدات، فماذا نصنع بها؟ والوالدات برأي يعني الإخوان اللي ناقشوا بالموضوع، وهم كثر ما شاء الله، الله يجزيهم بالخير، يعني وردني الأسئلة، الوالدات عنوان، والوالدات عنوان عليه أحكام، له أحكام. فإذا نقول هكذا، كيف نستطيع أن نلغي هذا الكم الهائل من عنوان الوالدات الموجود. وأنت قلت أن الوالدة تشمل الحامل وتشمل صاحبة المخلوق، والوالدات يرضعن أولادهن، يعني عبر عنه بأولادهن وهن والدات. هذا إشكال آخر اللي هم مهم أيضا، لكن في مقام الجواب بكل بساطة أن التعبير بالوالدات من باب ليس الأعم الأغلب فقط، بل الحصر في ذلك الزمن ما في غيره. يعني الطريقة من الحامل غير طفل غير صاحبة النطفة هذه حديثا صارت. نحن في مقام البيان، مقام التعبير، كثيرا ما يكون مجرد كونه أعم أغلب كافي في التعبير، فكيف إذا كان منحصرا؟ لذلك نحمل الوالدات على خصوص الأمومة، الوالدات على خصوص الأمومة. يعني بعبارة أخرى الأحكام منصبة على عنوان الأم، وإن عبر عنها أحيانا بالوالدة، وذلك ليس فقط للأكثرية أو للأغلبية وهو كثير، بل هو انحصار الكامل. كما كمثال على ذلك في زمن آدم عليه السلام، لو قلت لك أكرم رجلا فش بالميدان إلا حليدان، فش بالميدان إلا آدم عليه السلام، بدك تكرمه. وهذا ليس معنى أن رجلا، كلمة رجلا استعمل في آدم، وأن كنت لا أريد إلا آدم، يعني أعلم ذلك، لكن ليس هذا من باب الحصر الواقع فيش غيره. لكن لا، ليس معناه أني استعملت كلمة رجلا في آدم أو أردت خصوص آدم عليه السلام، وهذا من هذا القبيل. إلى هنا ننتهي من، لكن هناك غدا إن شاء الله في بعض مسائل مترتبة عليها فكروا فيها لا بأس. وردتنا بعض المسائل بهالموضوع، هل يجوز أن يأخذ نطفة من أمه ويلقحها؟ هل يجوز أن تكون الحامل أخت المرأة الزوجة؟ وهلما ممكن غدا نأخذ مسألة أو مسألتين من التي هي محل ابتلاء كثير صارت هذه الأيام، ولا بد من التعرض إليها. والحمد لله رب العالمين.